بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد الأمين، أما بعد. قال الإمام الحافظ الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهم قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدية الثوب. قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول. وهذا الباب هو في الحقيقة متعلق بموانع النكاح، لأنه تقدم معنا أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وبناء على ذلك يكون تطليق المرأة ثلاثا موجبا لتحريم نكاحها، ولكن هذا التحريم يعتبر عند العلماء تحريما مؤقتا، بمعنى أن المرأة لا تحرم إلى الأبد، وإنما هي محرمة إلى أمد متعلق بنكاحها لزوج آخر يحللها للأول، فتحل بذلك النكاح لزوجها الأول. ولذلك يعتني كثير من الأئمة من المحدثين والفقهاء رحمهم الله بذكر هذا المانع في مقدمات النكاح، لأنه يتعلق بالجواب عن السؤال الذي سبق وناشرنا إليه: من هي المرأة التي يجوز لي نكاحها؟ وترجم رحمه الله بهذه الترجمة، أوردها بهذا الإيراد، لأن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط أن يدخل الزوج الثاني على المرأة وأن يحصل الوطأ، وهذا ما عبر عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام في الخطاب، ومراده أن يحصل الجماع، فدل هذا على أن إباحة المطلقة ثلاثة لزوجها الأول يشترط فيه أولا أن ينكحها زوج آخر، بمعنى أن يعقد عليها عقدا شرعيا والشرط الثاني أن يدخل بها ويطأها، وهذا دل عليه ظاهر القرآن في قوله تعالى: فإن طلقها، بعد قوله سبحانه: الطلاق مرتان، ثم قال سبحانه: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فقوله حتى تنكح، للعلماء رحمهم الله في لفظ النكاح الوارد في القرآن أقوال، قال بعض العلماء: هو حقيقة في العقد وحقيقة في الوطأ، واستدل بهذه الآية الكريمة، وقال: إذا ورد لفظ النكاح في القرآن فإنه حقيقة في العقد وفي الوطأ، فيصح أن يحمل على عقد النكاح، ويصح أن يحمل على الوطأ في النكاح الشرعي الصحيح. وقال بعض العلماء: النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطأ، وقيل بالعكس: حقيقة في الوطأ، مجاز في العقد. فهذه أقوال العلماء. فبعض أهل العلم الذين يقولون إنه حقيقة فيهما يستدل بهذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال: حتى تنكح زوجا غيره، وفسرت السنة هذا النكاح بحصول الوطأ، فدل على أن النكاح في القرآن يطلق ويراد به الوطأ في النكاح الشرعي الصحيح. وعبر المصنف رحمه الله بالتطليق، والطلاق أصله في لغة العرب الإرسال، يقال: أطلق البعير من وثاقه إذا أرسله من وثاقه، وحل العقد. وأما في اصطلاح الشرع فهو حل عقدة النكاح أو عصمة النكاح بلفظ مخصوص، وهذا اللفظ المخصوص هو الصريح أو الكناية. والصريح بالإجماع لفظ الطلاق وما تصرف منه من حيث الجملة، فإذا قال لها: أنت طالق، فهذا لفظ صريح في الطلاق، لا يحمل على غيره إلا في أضيق ما يكون من أدلة تدل على أنه لم يرد أنها طالق من النكاح، كأن يقصد أنها طالق من حبل. فالأصل أن لفظ النكاح ما أن يكون صريحا كلفظ الطلاق وما اشتق منه، واختلف في السراح والفراق هل هما صريحان أو ليسا بصريحين، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الطلاق. وأما الكناية فكقوله: الحقي بأهلك، لا سلطان لي عليك، أنت بتة، أنت بتلة، أنت برية، أنت خلية، أنت الحرج، ونحو ذلك من الألفاظ. فهذه تسمى بالكنايات، لا يقع الطلاق بها إلا إذا نوى الشخص الطلاق، كقوله عليه الصلاة والسلام لابنة الجون: الحقي بأهلك، فكان طلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نواه طلاقا. فالطلاق إما أن يكون بالصريح وإما أن يكون بالكناية، ومراد هنا يطلق زوجته، أن يقع منه الطلاق بالطلقة الثالثة، وهي الطلقة الموجبة للتحريم، سواء طلقها الطلقة الثالثة مرتبة وهو طلاق السنة، أن يطلقها الطلقة ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الطلقة الثالثة، أو يطلقها الطلاق البدعي، أن يجمع الثلاث في لفظ واحد، وهو مذهب جماهير الصحابة والتابعين، وقضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومذهب جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة، حتى إن الإمام البخاري احتج له بظاهر القرآن في قوله سبحانه: الطلاق مرتان، فدل على أن الطلاق يقع مرتين مجموعة أو متفرقة، فكذلك الثلاث. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة في كتاب الطلاق. وهذه الترجمة تتعلق بحل أو تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول أنه يشترط فيه الدخول، فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة امرأة رفاعة ابن رافع القرظي رضي الله عن الجميع. وهذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، وهو حديث ثابت لا غبار عليه. يقول رحمه الله: نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهم قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي.
عائشة عن عروة
عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
جاءت امرأة رفاعة القرظي، فيه دليل على مشروعية استفتاء المرأة وسؤالها ولو كان ذلك بمحضر الرجال. والأحاديث في هذا مشهورة وثابتة في الصحيحين وغيرهما إذا كان سؤالها بالمعروف. ثانيا، قولها جاءت أي خرجت من بيتها وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ العلماء منه دليلا على جواز خروج المرأة للسؤال والاستفتاء إذا احتاجت إلى ذلك، فإن تيسر سؤالها واستفتاؤها بدون خروج فلا إشكال، ولكن إذا خرجت من أجل أن تستفتي فقد جاء في أكثر من حديث كحديث امرأة رافع وامرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، وكذلك قصة المجادلة وغير ذلك مما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حوادث الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن أنهن خرجن للسؤال والفتوى وأقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وبنى العلماء أنه لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على الخروج للسؤال والاستفتاء دل على جواز خروجها للمصلحة الشرعية، لأن الاستفتاء المراد به مصلحة الدين، فدل على أنها إذا خرجت لتتعلم ما يجب عليها من أمر دينها ونحو ذلك أنه لا حرج عليها في ذلك. وقد سأل الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما كما جعل للرجال ليكون لهن حظا في العلم، فأقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن المعلوم أنه إذا قيل أو نص العلماء على الخروج إنما هو مقيد بالضوابط الشرعية، وهذا هو الأصل عند العلماء أنه إذا قيل أجازت الشريعة الخروج فهو الخروج الشرعي، ثم إذا قيل الخروج الشرعي لا يفصلون فيه لأنه يطول الحديث في ذلك وهو يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة. وفي قوله جاءت امرأة رفاعة ابن رافع القرظي رضي الله عنها وأرضاها عن زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، هذا المجيء إما أن يكون أنها جاءت في المسجد وسألت، وهذا وقع من بعض الصحابيات، وإما أن تكون جاءته في بيته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا محتمل، نعم.
فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي.
إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، البت هو القطع، وإذا قيل الطلاق طلاق البت فهو طلاق الثلاث الذي تبت به المرأة، وذلك أن الشريعة جعلت للزوج ثلاث تطليقات، وكان الطلاق في الجاهلية لا حد له، فيمكن أن يطلق الزوج امرأته 1000 مرة، فليس له حدود، ليس له حد من حيث العدد. وهذا مما رحم الله به النساء، فقد كان في الجاهلية يطلق الرجل المرأة حتى إذا قاربت الخروج من عدتها راجعها ثم يمسكها ثم يطلقها، فلا تزال تطلق حتى إذا جاءت تخرج من عدتها فتحل الأزواج يراجعها، فتبقى معلقة عمره كله. فرحم الله عز وجل النساء ولطف بهن بهذا التشريع والتيسير والرحمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك يعتبره العلماء، يعتبر العلماء الطلاق من التشريع الذي كان جاهليا فأقره الإسلام وهذبه. فهناك أمور كانت في الجاهلية أقرها الإسلام، وهناك أمور كانت في الجاهلية حرمها الإسلام ومنعها، وهناك أمور أقرها وهذبها. فالطلاق أقره الإسلام وأبقاه، ولكن هذبه. ثم تأمل رحمك الله أن الله تعالى جعل الطلاق 3، لأن هناك زوجة وزوج، فإما أن يسيء الزوج إلى الزوجة ويكون سبب الطلاق بتعجل منه وتهور، وإما أن تسيء الزوجة إلى زوجها في عشرته حتى تلجئه إلى تطليقها، فهاتان طلقتان، فرصة للرجل وفرصة للمرأة. فجاءت الثالثة لأي واحد منهما، هذا إذا كان الطلاق عدلا بين الزوجين. أما لو كان الزوج مستبدا أو كانت الزوجة مستبدة فطلقها الطلقة الأولى بسببها، ثم الطلقة الثانية بسببها، ثم الطلقة الثالثة بسببها، فحينئذ تقرر أن هناك خللا في هذه المرأة، ولا تصلح زوجا لمثل هذا الرجل. فإذا نكحت غيره عرفت نعمة الله عز وجل بالزوج الأول واستقامت، فإن بقيت مع الأول فالحمد مع الثاني فالحمد لله، وإن طلقها وأرادت ترجع إلى الأول رجعت وقد علمت الخلل في نفسها. والعكس، فلو كان المستبد هو الرجل فحصل الطلاق الأول بسببه استبدادا، ثم الطلقة الثانية، ثم الطلقة الثالثة، فهذه 3 فرص أعذر بها إليه، فعندها لا تصلح هذه الزوجة، لا يصلح أن يكون هذا الزوج لهذه الزوجة، فتنكح من زوج آخر، وحينئذ لا تبقى يعذبها بهذا الطلاق وبهذه العشرة المبنية على الإساءة، فتنكح من زوج آخر، فإن وفق الله وبقيت معه فالحمد لله، واكتوى الأول بنار أليمة. ولذلك الزوج إذا طلق الطلقة الثالثة وهو مستبد ظالم يعيش الألم والحسرة على الزوجة التي ظلمها، وهذا معروف، والتاريخ فيه قصص عجيبة من هذا. فإذا نكحها الثاني ويسر الله بقاءها مع اكتوى، فإذا تزوج مرة ثانية تعقل وتبصر. وأما إذا كان الأمر مشتركا بينهما فكما ذكرنا يقع بسببها ويقع بسببه، فلو كان طلقتين لم تكن هناك فرصة، فجعلت الفرصة الثالثة لأجل أن يكون العدل بين الزوجين. وهذا كله تنزيل من حكيم حميد يقص الحق وهو خير الفاصلين، فلا أحسن منه حكما سبحانه وتعالى. فهذا الطلاق يسمى طلاق البت، إذا وقعت الطلقة الثالثة فقد بت طلاقها. قال بعض العلماء إن رفاعة طلقها الطلقة الأولى، ثم طلقها الطلقة الثانية، ثم طلقها الطلقة الثالثة، بمعنى أنه طلقها الطلاق السني، وطلقها الطلقة الأولى ثم راجعها، ثم طلقها الطلقة الثانية ثم راجعها، ثم طلقها الطلقة الثالثة التي بها التحريم. فقولها فبت طلاقي مراد أنه طلقها الطلقة الثالثة التي يكون بها البت والتحريم، وهذا هو أصح الوجهين، خاصة وأن الروايات تقويه، وفي بعضها فأرسل لها بآخر طلقة. ومن هنا لا يصلح أن يحتج بهذا الحديث، وهو الوجه الثاني، على أن رفاعة طلقها ثلاثا مجتمعة أو طلقها بلفظ البت، فلا يصلح أن يحتج به، لأن مرادها هنا أن تحكي أنه طلق الطلقة الثالثة الأخيرة، وليس مرادها جمع الطلاق بلفظ واحد. وإذا قال الرجل لامرأته أنت بتة، فمن أهل العلم من قال إنها تحرم عليه، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال قولته المشهورة لو كان الطلاق 100 ما أبقت البتة منه شيئا. وعند الحنابلة رحمهم الله أن البت من الكنايات الظاهرة، وهي أنت بتة، أنت بتلة، أنت خلية، أنت برية، فهذه الألفاظ من ألفاظ الكنايات الظاهرة. والذي يظهر والعلم عند الله أن ألفاظ الكناية كلها يرجع فيها إلى نية الرجل، فلو قال لامرأتي أنت بتة، أو قال لها الحقي بأهلك، أو قال لا سلطان لك لي عليك، أو لست لي بزوجة، أو سأله رجل هل عندك زوجة، قال ليس عندي زوجة، نقول ما هي نيتك؟ فإن قال لها الحقي بأهلك، أي أنت الآن آذيتيني وبيني وبينك خصومة، فاذهبي إلى أهلك حتى أنظر هل يصلح أن تبقي معي أو أفارقك، فلم ينوي طلاقا فلا طلاق. وهكذا لو قال لا سلطان لي عليك، وقصد بذلك أنها ناشز وتعصيه، فيسألها ويقول أنا لا سلطان لي عليك، فإنه إذا قال لم أقصد الطلاق فلا طلاق. وهكذا لو قال الحقي بأهلك ونوى الطلاق مضى عليه الطلاق، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا اللفظ يصلح أن يكون طلاقا، لأن المطلقة تلحق بأهلها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لابنة الجون لما قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعدت بعظيم، الحقي بأهلك. وكساها صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه طلقها، لأن الكسوة هي متعة الطلاق، ولذلك بعثها مع أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن هذه الألفاظ ألفاظ الكناية، نسأل عنها الزوج ماذا قصدت، لو جلس مع أصحابه فقال له رجل هل لك زوجة، فقال ليس لي زوجة، فسألناه وعنده زوجة، فقال مرادي ليس لي زوجة، أي ليس عندي زوجة، بمعنى الزوجة الكاملة التي تقوم بحقوق زوجها. هل قصدت الطلاق؟ قال ما قصدت طلاقا فلا طلاق، لأنه لم ينوي، وإنما عبر في مكنون نفسه عما وصف به زوجته مما لا تعلق له بحل العصمة، فلا يقع طلاقا. لكن لو قال له شخص هل لك زوجة، فقال ليس لي زوجة، قاصدا به الطلاق، وقع طلاقه. وهكذا بقية الألفاظ التي تكون من الكناية، فإنه ينوى أن يسأل الرجل عن نيته. وهذه من الأمور التي لا يقع فيها الطلاق باللفظ مباشرة وهو لفظ الكناية، وأما الصريح فإنه يقع الطلاق به مباشرة بلفظه، إلا إذا وجد ما يدل على أنه لم ينوي الطلاق، كرجل سألته امرأته فقالت له هل أنا طالق أي من طالقة من الحبل، فقال أنت طالق أي حللت الحبل وفككت عنك الحبل، فهذا ليس بطلاق مع أنه تلفظ باللفظ الصريح، وهذا ما يسمى بساط سياق اللفظ وسياق الحديث، وتارة يكون سياق المجلس دالا على عدم إرادة الطلاق، فقد يقع بسبق اللسان، فإذا كانت المرأة طالعة على سلم ونحوه فسبق اللسان فقال لها أنت طالق، يريد أن يقول لها أنت طالعة فقال أنت طالقة، فحينئذ لا يقع الطلاق لأن السبق اللسان يقع. وإذا رأى امرأته فرأى جمالها وزينتها وبساط المجلس بساط محبة فأراد أن يعبر عن المحبة فأراد أن يقول أنت جميلة فقال أنت مطلقة أنت طالق، فهذا لا يقع به الطلاق لأنه سبق لسان، إما بسبب الفرح كما في الصحيح احتج له بحديث أبي هريرة كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي أضل دابته، فإنه لما استيقظ من نومه ووجد دابته عند رأسه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. فلو أنه كان مع زوجه في بساط مجلس فيه فرح فإنه يصدق وحينئذ لا يقع الطلاق مع أنه تلفظ بصريح الطلاق. فالشاهد أن البت من كنايات الطلاق، وأن الطلاق ينقسم إلى هذين القسمين، إما أن يكون باللفظ الصريح أو يكون بالكناية. نعم.
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبيري وما معه إلا مثل هدية الثوب،
هدبة
مثل هدبة الثوب.
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا في بعض الروايات كهدبة الثوب، أي أنه لا ينتشر ذكره، فهي تشير إلى استرخاء الذكر وأنه لا يجامعها، وهذا من أدب المرأة، والعلماء رحمهم الله يقولون في مجالس العلم في شرح الأحاديث وبيانها لا بد من الوضوح، وأما في الحديث فقد تأدبت المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم كلامها وتفهم كلامه، وأما في مجلس العلم ومجالس العلم فلا بد من البيان، ولذلك كم من طلبة علم التبست عليهم الأحكام بسبب الإجمال وعدم الوضوح، ومن هنا قال العلماء لا بد في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير آيات الكتاب أن يبين حتى يكون الناس على علم ومعرفة. فقولها معه كهدبة الثوب لأن أطراف الثوب مسترخية، إذا نظرت إلى أطراف الثوب المسترسلة تراها شبهت ضعفه وضعف ذكره عن الانتشار بهدبة الثوب، وهذا كما ذكر العلماء من الأدب، أن الإنسان إذا خاطب العالم أو خاطب الإنسان الفهيم أو خاطب من هو أكبر منه سنا ومن له حرمة عليه أن يتأدب في الخطاب، فإذا أمكن أن يأتي بالكلام محتملا فإنه يأتي به، وإذا أمن اللبس وأمن حمل الكلام على غير على ما لا يراد منه. فالشاهد أنها رضي الله عنها تأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتبرونه من أدب السؤال وأدب الاستفتاء، قالت وما معه إلا كهدبة الثوب. نعم.
قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة،
في هذا قولها ما معه إلا كهدبة الثوب دليل على حق المرأة في الاستمتاع بالرجل، ولذلك الحقوق الزوجية تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مشتركة فيكون الحق للرجل ويكون للمرأة، وهذا الحق المشترك كالعشرة بالمعروف واجبة على الرجل وواجبة على المرأة، وكذلك هنا المعاشرة، فالمرأة لها حق أن يصيبها زوجها. وعند العلماء رحمهم الله كما سيأتي إن شاء الله في الخيار أن الرجل إذا كان ذكره لا ينتشر وهو العنين، قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمهل سنة، فإذا لم ينتشر ذكره يكون هناك الخيار، لأن هذا قد يعرض المرأة للزنا وللحرام، فلا حق أن تعف نفسها. المقصود من النكاح أن تعف نفسها. وهكذا إذا كان العيب في فرج المرأة فهي ذكرت عيبا في فرج الرجل، فإذا كان العيب في فرج المرأة يمنع من استمتاع الرجل بالمرأة فإن هذا يوجب الخيار للرجل، ومحل ذلك وتفصيله في مطولات الفقه كالرتق ونحوه من العيوب المتعلقة بفرج المرأة، فهذه كلها توجب الخيار للرجل كما أنها توجب الخيار للمرأة، لأن هذا يضر الزوج ويضر الزوجة. فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذه الشكوى لم يصدقها زوجها عبد الرحمن بن الزبير في ذلك، وكذب كلامها، وجاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك أنه دافع عن نفسه حتى قال يا رسول الله إني أنفضها نفض الأديم، ولكنها هي اختارت أن ترجع إلى زوجها، أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، فليس الأمر على ظاهره، حتى جاء في بعض الروايات أنه كان معه ولده فقال عليه الصلاة والسلام أهذا ولدك؟ قال نعم، فعلم أنها بالغت في كلامها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في جواب كلامها، نعم،
قال أتريدين
أن ترجعي إلى رفاعة؟ هذه الجملة ذكرها العلماء بسبب ما اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم من أنها هي في الأصل تريد وترغب أن ترجع إلى زوجها الأول، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إنه يختلف الحكم بالنسبة للرجل والمرأة، إذا طلقت المرأة ثلاثا ورغبت أن ترجع إلى زوجها الأول ليس كالرجل إذا نكح المرأة يريد أن يحلها لزوجها الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، فاكتشف مكنون ما في النفس بما ذكرناه من القرائن والأدلة على عدم صدق دعواها فيما ذكرته عن عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، وهذا يدل على فطنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي للقاضي وللمفتي ومن يواجه الناس في مسائل الشرع أن يكون على فطنة ومعرفة وذكاء فلا يغش، وينبغي أن تكون هذه الفطنة وهذا الدهاء غير مبالغ فيه، ولذلك إذا بولغ فيه ضر الناس في القضاء، لأنه قد يصل إلى حد الوسوسة، فكلما شك في شيء صدقه، وهذا منهي عنه شرعا، فهذه المبالغة في الدهاء، ولا ينبغي أن يكون خاملا يضحك عليه وغير فطين ولا منتبه، بل منبغي أن يكون وسطا منتبها لما يكون من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم فطن لأمرها فقال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ نعم،
قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
ولذلك لم ينتظر الجواب منها، لم يسألها سؤال الاستفهام، وإنما قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، أي أنني علمت ما أنت ناوية له، وهو الرغبة في الرجوع إلى الزوج الأول، ولم يكن سؤاله عليه الصلاة والسلام سؤال استفهام، وهذا كما ذكرنا لاجتماع القرائن على أنها بالغت في ذم الزوج الثاني وهذا لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه فهمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عمر
لا حتى
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
لا، أي لن ترجعي إلى رفاعة بحكم الشرع، أي لا يحل لك أن ترجعي إلى زوجك الأول إلا حتى تذوقي عسيلته من العسل ويذوق عسيلتك. وهذا من الكناية، والمراد به أن يجامعها، فإذا لم يجامعها واقتصر على العقد عليها لم تحل لزوجها الأول. وفي هذا دليل على أن السنة تزيد على القرآن بذكر الشروط وتقييد المجملات، التقييد المطلقات وتخصيص العمومات ونحو ذلك، فهي بيان لكتاب الله عز وجل، خاصة على مذهب من يقول أن النكاح هنا بينته، تردد بين المعنيين، فبينت السنة المراد، خاصة عند من يقول أنه حقيقة في الوطأ وحقيقة في العقد يصبح مترددا بين الأمرين، فبينت السنة هنا الشراط الدخول والوطأ. حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، ليس المراد به مجرد أن يدخل بها، بل لا بد أن يطأ، لأنه بالوطء يكون قد ذاق عسيلة المرأة وذاقت عسيلته، وهذا الوطء يشترط فيه أن يولج رأس الذكر، فإذا جامعها ولم يولج لم تحل لزوجها الأول. فالوطء الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية ما يقرب من 80 حكم شرعي، هو أن يولج رأس الذكر، فإذا حصل الإيلاج لرأس الذكر حلت لزوجها الأول، وإذا لم يحصل ذلك لم تحل له. فهذا معنى قولي حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، تذوقي عسيلته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة رضي الله عن الجميع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها، أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحل والمحلل له. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن حارث عن علي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عن الجميع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث علي وجابر حديث معلول. وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي، وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي، وهذا قد وهم فيه ابن نمير، والحديث الأول أصح، وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن حارث عن علي.
شوف الأسئلة لأن الباب طويل. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أجتهد للإصلاح بين الزوجين حسب معرفتي، وبعدها يطلب مني رأيي في ذلك بالتفريق أو الجمع بعوض أو بدونه حسب طبيعة عملي، فألقى السب والتهم والدعاء علي وعلى أبنائي، فهل علي شيء في ذلك أو يلحقني أذى من ذلك، علما أنني أحاول الإصلاح بينهما؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا النوع من المسائل كثيرا ما يرد في هذه الأزمنة ويستعجل في الفتوى فيه. البعض إذا سمع البعض أنه يريد الإصلاح وأنه يريد التوفيق وأنه يجتهد، يقول له: جزاك الله خيرا، وما عليك من الناس، وكذا وكذا. ولا شك أن النية إذا كانت صالحة فصاحبها على خير، لكن الذي تذكره كما قررت في سؤالك اجتهاد منك، لا ندري ما الذي اجتهدت، ولا ندري ما الذي تقوله، ولا ندري بأي طريقة تصلح. ولذلك لا يستطيع المفتي أن يصوب عملك أو يخطئه، بل إننا نقول: أولا، هل تعلمت بين يدي العلماء طريقة الإصلاح بين الزوجين؟ هل استنرت بنور الكتاب والسنة واهتديت بهدي السلف الصالح في الإصلاح بين الناس ودلالتهم على ما فيه الخير في حال الخصومة والمنازعة؟ وهل إذا فصلت بين الاثنين، أولا هل تعلمت؟ فإن كنت قد تعلمت على أيدي العلماء الموثوق بهم الذين هم على علم وبصيرة، نسألك: هل طبقت الذي تعلمته؟ أما أن الذي تسأل عن أمور طرأت غير الذي تعلمتها فاجتهدت من عندك، فحينئذ لا يمكن بحال أن نقول أنك على صواب أو على خطأ، لأنني لو قلت أنك على صواب وقفت بين يدي الله وحاسبني عن جميع ما فعلته لأني صوبتك، وهكذا إذا خطأتك. فهذا سؤال مجمل لا يمكن الفتوى فيه، لكن أولا لا يدخل الإنسان للصلح بين الأزواج إلا وهو على علم وبصيرة بكيفية الصلح. إما أن يكون الصلح بين الزوجين يفتقر إلى علم ببعض الأحكام الشرعية، فحينئذ لا إشكال، يرجع إلى أهل العلم ويسألهم. وإما أن يكون الصلح يحتاج إلى عقل وخبرة، فيرجع إلى من هو أكبر منه سنا وأقدم منه في مثل هذه الأمور فيستشيره، أو يرجع إلى العقلاء من قومه ومن جماعته، أو من جماعة الزوجين الذين لهم معرفة بمثل هذه المشاكل وطريقة حلها. فإذا الخصومات إما أن تكون شرعية فترد إلى أهل العلم بالشرع. مثلا اختصمت امرأة مع زوجها في النفقة، هذه مسألة شرعية، لأن الذي أوجب النفقة هو الله، فيحتاج أولا أن تعرف ما هي ضوابط هذا الحق. كذلك لو حصلت الخصومة في أي شيء يتعلق بالأحكام الشرعية، يجب عليك أن تسأل أهل العلم. فإذا جئت من عندك تجتهد، فحينئذ تتحمل المسؤولية، لأن ليس عندك، لست على نور من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقحمت من نفسك. وإن كانت الخصومة خصومة عادية، يعني تقع بسبب أمور اعتادها الناس من عوائد الناس، فهذه نسأل عنها أهل الخبرة. هناك نساء عندهن من المعرفة والخبرة، ترجع إليهن المرأة المصلحة لإصلاح الزوجة، وهناك رجال من أهل العقل والمعرفة والخبرة فيرجع إليهم الرجل ليستشيرهم في كيفية معالجة مثل هذه الأمور. فلو أن المرأة ادعت أن الزوج أخطأ عليها في أمر من الأمور التي جرى عرف المسلمين به، وأنت لا تعرف هذا العرف، وهذا العرف أقره الشرع مثلا ولم يكن من الأعراف المخالفة للشرع، فيه محامد الأخلاق أو مكارم الأخلاق، فجاءت وخطأت زوجها في ذلك، فتسأل أهل الخبرة بمثل هذه الأعراف هل هذا خطأ وكيف يعالج هذا الخطأ بالنسبة لما لم يكن فيه حكم من الشرع وأذن الشرع فيه بالرجوع إلى العرف من عادة العقلاء. ولذلك قال الله تعالى في كتابه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمقصود أن هذه الخصومات ينبغي لمن يدخل فيها أن يستجمع أمورا، أولها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا خلصت نية المتخاصمين ونية المصلح بين المتخاصمين فإن الله يوفق، النية الخالصة لله. فلا يدخل الإنسان للصلح بين الناس حمية ولا عصبية، ولا يدخل للصلح بين الزوجين لطلبا للشهرة ونحو ذلك. الأمر الثاني أنه إذا دخل بين خصمين فليعلم أنه مؤتمن بأمانة عظيمة، أن يتقي الله في الخصمين وأن يعدل بينهما، فيسمع من هذا ويسمع من هذه، ويمكن الزوج أن يقول مظلمته ويمكن الزوجة أن تقول مظلمتها، وأن يسمع سماعا كاملا لا يقاطعهم ولا ينفرهم ولا يضيق عليهم ولا يحاول أن يجعل لأحد الخصمين حظا أكثر من غيره. فهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. فالبعض يتمكن منه أهل الزوج، فيسمع من الزوج ويسمع من أبي الزوج ويسمع من إخوان الزوج، ثم الزوجة لا يسمع منها شيئا، وقد يسمع من بعض قرابتها ومن أبعد الناس من قرابتها، فهذا من الظلم. فكما سمع من الرجل يسمع من المرأة، ويمكن الرجل إذا كان مظلوما أن يقول مظلمته، وأن يمكن المرأة إذا كانت مظلومة أن تقول مظلمتها، وأن لا يستعجل. ثم إذا وجد شكوى ينتبه للشكوى، البعض تأتي تشتكي إليه فيه طبع لا يصلح لحل الخصومات من كان طبعه لا يليق بالخصومة، بعض الناس عصبي جدا، فإذا جاء في الخصومة يستعجل، وبعض الناس بارد جدا، فإذا جاءت المرأة مظلومة منكوبة كأنه ما حصل شيء، هذا ما يصلح. لا أن يتعامل باللين المفرط ولا بالشدة والعصبية والغضب، فبعضهم يكون عصبيا فإذا جاء الرجل يشتكي يقول له يا أخي أنت كل شيء تشتكي منه كل شيء تشتكي منه، نعم هذا مظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لصاحب الحق مقالا، فمكانك أن تسمع منه ولس أن تنتقده. أنت الآن في خصومة، أي موقف تقف فيه في خصومة تمكن المظلوم أن يقول مظلمته كاملة، ما تقاطعه ما تنفره ما تنظر إليه نظرة غضب ولا تتصرف في تصرفاتك بأي شيء ينفره. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لأنه سمع من أحد الخصمين دون الآخر فعاتبه الله من فوق 7 سماوات. فإذا كان هذا في داود عليه السلام الذي أتاه الله الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام، فما بالك بغيره. الخصم تمكن أن يقول خصومته. جاءت امرأة إلى أحد علماء السلف واشتكت رجلا عظيما من الوجهاء وكانت له قوة وشوكة، فجلس الرجل في مجلس القضاء، فجاءت المرأة فرفعت صوتها لأنها مظلومة وضاع حقه، فقال لها الحاجب الذي مع العظيم مع الرجل هذا، قال لها اخفضي صوتك. فقال له القاضي اسكت فإن الحق أنطق لسانها، يعني ترفع صوتها لأن مظلومة وصاحبة حق، فصاحب الحق المظلوم لا يمنع من حقه، يسمع منه. كيف ترد للناس حقوقهم إذا لم تمكنه؟ ثم هو يصيح من القهر الذي هو فيه، من الظلم الذي هو فيه. فإذا وصل إلى الشرع أو وصل إلى القاضي أو وصل إلى المصلح وجئت تتكلم تقول لك تريد أن تصلح، تريد أن تصلح بينهم بصلح الشرع، فينبغي أن يتسع صدرك. فإذا كان صدرك لا يتسع لهذا فانصرف رحمك الله، لأنك غير مؤهل. فلا بد من التوئدة والتأني. وكذلك أيضا أن ينصف الخصمين فيما قاله، فيتحقق مما يقول هذا ويتحقق مما تقول هذه، ثم بعد ذلك ينظر إلى الأصلح والأفضل وما هو أسلم من إمضاء بقائهما، إمضاء بقائهما مع بعضهما أو فسخ النكاح. وعلى كل حال، ما ذكرته من كونهم يدعون عليك هذا متوقف على الحكم، على حكمك الذي حكمت به. فإذا كنت تحكم بينهم بالجهل أو مكنت الظالم وسمعت منه ولم تسمع من المظلوم، لا قدر الله، ونرجو من الله أن لا تكون كذلك، ودعا عليك المظلوم، فأنت الذي تتحمل ذلك. فإذا ما نستطيع أن نقول أن دعاءهم صحيح أو غير صحيح، لكن إذا حكمت بالعدل وقلت القول الفصل الذي يقصه الله سبحانه وتعالى في كتابه وخير الفاصلين، واتبعت السنة وهدي السلف الصالح، وجاءك السب والشتم، فهذا علو درجة لك وأجر عظيم. واقرأ كتاب الله، فهناك قوم وصفهم الله بأنهم يستهزأ بهم وهم الأنبياء، فهذا هو سبيل الأنبياء، أنهم وسبيل من سار على طريقهم ونهجهم، أنه يستهزأ بهم وأنهم يؤذون بالحق. فإذا كنت صاحب حق وصاحب سنة فسبوك وشتموك وآذوك فهذا لا يضرك. وأما إذا كنت وهكذا لو دعوا عليك، فإن الدعاء بالظلم والإثم مردود على صاحبه. ولو دعوا عليك وأصابتك دعوتهم ظلما، فإن الله يرفع بها درجتك ويعظم بها أجرك، وتكون عاقبتك كأحسن ما تكون عليه العواقب. فعلى كل حال، الذي يريد أن يصلح بين الناس يتحرى ما ذكرناه من الأهلية حتى يكون صلحه نافعا لا ضرر فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا سهى الإمام عن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية في الركعة الأولى، ثم تذكر وهو في الركعة الرابعة فقام للإتيان بركعة بدلا عنها، فماذا يعمل المأموم وهو لا يعلم ذلك؟ هل يتابع إمامه أم ماذا يفعل؟ أثابكم الله.
إذا وقف الإمام وتعلم أنه طالب علم الركعة الخامسة وسبحت له فأشار إليك أو أشار للمأمومين قوموا، فتعلم أن هناك خللا في صلاته، مثل ما ذكرت أن يكون نسي ركنا، والفاتحة تخفى إذا كانت في الصلاة السرية مثل الظهر، ففي هذه الحالة إن قمت معه وأتممت فالمأمومون الذين قاموا مع الإمام صلاتهم صحيحة. وبالنسبة للمأمومين الذين جلسوا وامتنعوا من موافقته، لأنه إذا علمت أنه قام لخامسة ولم يغلب على ظنك أن هناك خللا فجلست وتشهدت، ومن العلماء من يجيز لك السلام، منهم من يقول تنتظر حتى ينتظر من الخامسة ويسلم، وهذا أقوى، فتسلم معه، تكون مفارقة للعذر الشرعي كصلاة الخوف، فتنتظر. فإذا سلم وقال أنا نسيت الفاتحة، تقوم وتقضي ركعة، لأنه تبين لك أن هذه الركعة ناقصة، فتقوم كالمسبوق وتقضي ركعة. فإن قمت بعد أن تكلم الإمام بعد الصلاة، ينبغي عليه أن ينبه لأنه انتهت صلاته، فيقول: من كان منكم قام معي فالصلاة صحيحة، ومن لم يقم فليقم، لأني نسيت الفاتحة في الركعة الأولى. في هذه الحالة يقومون ويقضون ركعة، فمن قام وقضى صحت صلاته ولا يسجدون للسهو. وأما من أصر وجلس ولم يقم حتى خرج من المسجد فصلاته باطلة وتلزمه إعادة الصلاة، لأنه ترك ركعة كاملة من صلاته، وحينئذ تلزمه إعادة الصلاة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.